إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه السلسلة إخواني في الله والمعنونة بعنوان التبيان، وذلك في تتبع فضائل رمضان ومن ثم الاستخراج للمسائل والفوائد والأحكام. وفي درس اليوم في الحقيقة هي عبارة عن أكثر من فضيلة تم جمعها، لربما ثلاثة فضائل يمكن أن تكون كل واحدة منها في درس مستقل، لكن آثرت الجمع فيها أولا حتى نستدرك ما يمكن استدراكه من فضائل رمضان، والأمر الثاني أن هذه الفضائل يمكن أن تسبك أو تجعل في قالب واحد وتكون بعنوان فضائل رمضان في الآخرة، فضائل رمضان في الآخرة. الآخرة واليوم الآخر إخواني في الله هي من عقائد أهل الإسلام، والذي لا يتم إيمان الواحد منا إلا إذا اعتقدها واعتنقها أن يكون مؤمنا باليوم الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وفي هذا اليوم والذي يأذن الله جل وعلا فيه بتغيير مجريات الكون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الذي يكون فيه النفخ في الصور والبعث والنشور ونصب الدواوين وتطاير الصحف عن الشمال واليمين والمرور على الصراط المبين، كل ذلك مما يقع في هذا اليوم العظيم. ومما أحب أن أشير إليه والذي سأسير عليه أن اليوم الآخر كما قال العلماء هو في الحقيقة عبارة عن ثلاثة مراحل، اليوم الآخر عبارة عن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الحياة البرزخية، وهي ما يكون في القبر، والمرحلة الثانية ما يكون عند قيام الساعة وهو يوم الحساب والذي يكون فيه حساب العباد بأفعالهم وعلى أعمالهم، والمرحلة الثالثة المستقر الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلامة والعافية. في هذه المراحل الثلاثة إخواني في الله ينجلي لنا وتنجلي لنا فضائل رمضان، تنجلي لنا فضائل رمضان في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة. في مراحل الآخرة قاطبة تجد أن رمضان معك، وهنا تكمن الفضيلة وتكمن الخصيصة لهذا الشهر المفضال، الشهر المعظم المبجل رمضان في حق من صامه وقام به. نبدأ أولا بالمرحلة الأولى، مرحلة الحياة البرزخية. البرزخ هو أول مرحلة من مراحل الآخرة، من مات قامت قيامته. فإذا وضع الإنسان في قبره فإنه يكون مرهونا بعمله، عملك الذي ينفعك وأنت في قبرك وأنت في هذه المرحلة من مراحل آخرتك. واعلم يا عبد الله أن من أعظم أعمالك الذي ستنتفع بها جدا وأنت في قبرك وأنت في برزخك ما يكون من صيامك، وخاصة رمضان. روى ابن عبد الرزاق في مصنفه وهكذا ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، أي يسمع قرع نعال الناس إذا دفنوه وانصرفوا عنه. قال: فإن كان مؤمنا جعلت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وفعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان بين الناس عند رجليه، تؤتى بهذه الأعمال والله على كل شيء قدير، تؤتى هذه الأعمال تجعل لك يا عبد الله كحواجز وحدود وسدود بينك وبين ما سيأتيك الآن، عند رأسك وعن يمينك، وهذا الذي نريده الذي في اليمين الصيام، وعن شمالك وما يكون تحت رجليك. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى، أي يأتيه العذاب أو كاد العذاب أن يأتي، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، أي ما أسمح أن تأتي على صاحبي من هذه الجهة غير مأذن لك، ما قبلي مدخل. قال: فيؤتى، أي العذاب يؤتى من جهة اليمين، فتقول الصيام أو يقول الصيام: ما قبلي مدخل. فيؤتى من قبل الشمال فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى من قبل رجليه فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان بين الناس ما قبلي مدخل، بمعنى حمي، يحمى يا عبد الله، تحمى يا عبد الله من عذاب القبر إن قدر أن تعذب. بماذا؟ بهذه الأعمال، بهذه الأركان، بالصلاة والزكاة والصيام رمضان، فينفعك جدا يا عبد الله وأنت في قبرك وأنت في هذه الوحشة، لا أنيس معك ولا جليس، من أعظم ما تستأنس به أعمالك، ومن أعظم الأعمال الصيام، احرص عليه. هذا المرحلة الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي قيام الساعة، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فانبعث الناس من قبورهم وخرجوا من الأجداث من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكل على صعيد واحد، أمم لا يعلم بهم إلا الله، إلا من خلقهم، تجتمع هذه الخلائق في هذا اليوم العصيب وقد بلغت القلوب لدى الحناجر خوفا ومهابة لهذا اليوم، ما يدرى ما الذي يفعل بهم. فحينها تفتح في هذا الوقت وفي تلك الساعة تفتح أبواب الشفاعات، تأتي الشفاعات، منها ما هو شفاعة لفصل القضاء، ومنها الشفاعة لدخول أهل الجنة الجنة ولرفع الدرجات، تفتح أبواب الشفاعات، فيشفع الأنبياء ويشفع الرسل وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون، كل من كان له حظه عند الله عز وجل يشفع، يعطيه ربنا الإذن بإذن من الله، اشفع فيشفع، فالكل يشفع. هنا ينجلي من صيام، كذلك الأعمال تشفع لأصحابها، كما جاء ذلك في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي ربي، يدافع عن صاحبه: أي ربي منعته من الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان، أي أن طلبهما ما يرد وإنما يقبل. وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن منهم من ذهب إلى أن الصيام المعني في هذا الحديث هو رمضان، ومنهم من أطلق وجعل أي صيام، ومن كان مكثرا من الصيام ينفعه، لكن على رأس الصيام رمضان. رمضان يأتيك يا عبد الله وأنت في هذا الكرب العظيم والكرب الشديد، حين تريد أن تنجو من يوم القيامة من كرباته وأهواله وشدته وغصاته، فيأتيك الصيام ويشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى. قال نبينا: فيشفعان. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل الآخرة، وهي الاستقرار. طبعا يكون استقرار عباد الله الصالحين إلى الجنة، لكن انظر إلى رمضان كيف يسوقك إلى الجنة، كيف يكون في استقبالك إلى الجنة. يكون رمضان مستقبلا لك للجنة في بابها. أول ما تدخل يا عبد الله تدخل من باب رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. أول ما تدخل تجد هذا الباب الذي أعده الله لأهل الصيام، وعلى رأس أهل الصيام صوام رمضان، ممن تفنن وأقبل على ربه وحرص على صومه، فيجد هذا الباب. وقد مر معنا وتذكرون في دروس خلت، في دروس التبيان، ما يتعلق وفتحت أبواب الجنة، أشرنا إلى أبواب الجنة، ما يتعلق بأعدادها وما يتعلق بأسمائها. وقد جاء كذلك في موطن آخر على أن هذا الباب الذي أعد للصائمين يسمى بباب الريان، لا يدخله إلا من كان من أهل الصيام، هنالك يجدون الحفاوة والإكرام الذي يليق بهم والذي أعده له الرحمن جل في علا، لا يخطر على قلب بشر مهما تحدثنا أو تكلمنا. ثم إذا دخل أهل الصيام إلى هذا الباب العظيم بعد ذلك، هل انتهى الأمر؟ لا، بل إن الله عز وجل يعطي لأهل الصيام الدرجات العلا، وهذا من فضائل رمضان، أن رمضان ليس فقط يجعلك من أهل الجنة فحسب، بل يرقيك ويعلي شأنك ويعليك إلى أعلى مقامات الجنة. وانظر لهذا الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، وفي رواية وصمت رمضان وقمته، أي الصيام مع القيام، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ تأمل إلى هذه الأعمال، لربما الواحد يراها من الأعمال التي لربما ما يلقي لها بالا، الشهادتين كلنا يأتيها، الصلوات الخمس، أداء الزكاة لمن كان ذا مال، وأيضا صوم رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء، أي لما سأل ممن أنا، قال: من الصديقين والشهداء. وفي رواية عند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام: من مات على الشهادتين ومات على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة، قال: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. بماذا؟ بهذه الأعمال، وعلى رأسها صوم رمضان. فرمضان يا عبد الله يجعلك في أعلى عليين. مع من؟ مع المراتب العلية والمنازل العالية، مع النبيين والصديقين والشهداء، منزلة يمكن أن تنالها يا عبد الله بهذا العمل. ومن هنا إخواني في الله، بهذه الخلاصة من السير السريع إلى الدار الآخرة، نعلم كيف أن رمضان معك من أول ما أنت في قبرك، معك إلى أن تبعث يوم القيامة، معك إلى أن تدخل الجنة وهو معك. ولهذا أحسن إليه، أحسن إليه حتى يحسن إليك، لأن الناس يتفاوتون في رمضان فهو يتفاوت معهم على قدر ما يكون قدرك من رمضان. رمضان يعطيك من قدره في شفاعته، تكون كاملة تامة، ينجيك. وهكذا في قبرك أن يحميك على قدر، على قدر ما يكون من عطائك لرمضان، من حفظ اللسان، من حفظ الجوارح، من الإقبال على الله بالطاعات، من الابتعاد عما نهى الله عز وجل، أن تكون صواما، أن تكون قواما، يرفع الله درجتك في عليين. لكن إذا كان صومك على ضعف فيكون أثر رمضان عندك على ضعف. وأما من لم يكن من أهل الصيام، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلكم إشارة أيضا إخواني في الله على ضرورة العناية بأركان الإسلام، لا تستهين بها، سواء رمضان أو كان من أمر الزكاة أو كان من أمر الصلاة، احرص عليها قدر الإمكان. صلوات خمس احرص عليها، عض عليها بالنواجذ، ولو لم تأتي بغيرها، ولو لم تأتي بغيره، احرص على الصلوات الخمس، ولو لم تأتي بالنوافل احرص على الصلوات الخمس، احرص على الزكاة، الزكاة المفروضة، ولو لم يأتي منك صدقة ولا نفقة لوجه الله ولو، واحرص على صوم رمضان ولو لم تأتي لله إلا برمضان، ولو تركت باقي النوافل، هذه تكفيك. فكيف إذا جئت بغيرها؟ فكيف إذا جئت بالصلاة مع النوافل؟ فكيف إذا جئت بالزكاة مع الصدقات؟ كيف إذا جئت برمضان مع الصوم التطوع؟ كيف يكون أجرك؟ أعظم وأعظم وأعظم. ولهذا إخواني في الله ينبغي أن نستبين في فضائل أعمالنا الصيام. رمضان إخواني في الله فضائله عظيمة، وهذا الذي أردته في هذه الحلقة أو في هذا الدرس من تبيين ما يكون من فضائل رمضان، أنه مفيد لنا جميعا، وذلك في اليوم الآخر، وذلك في كل مراحل هذه الحياة الأخروية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.